بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بقي عندي مجموعة من الاتصالات من اللقاء السابق، لكن قبل ذلك إذا كان الأخ أبو ميار من ألمانيا يعني يتابعني الآن، طبعا أنا أجبته على سؤاله بالأمس فيما يتعلق بامرأة أو بنت هربت للأسف الشديد مع حبيبها أو من يعني يريد الزواج بها، وذكرت له حقيقة، لكني نسيت نقطة واحدة، وهي لابد أن تفهم بأن هذا الزواج باطل. فإذا تزوجت هذا الرجل من دون إذن وليها فنكاحها باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا قول جمهور أهل العلم، وليس الخطاب موجه لها بل الخطاب للزوج أيضا. والزوج لابد أن يعرف بأنه يعيش حياة محرمة فيما لو إذا قبل بهذه المرأة الهاربة من أهلها وتزوجها خارج يعني النطاق الشرعي. طيب، عندي مجموعة اتصالات نأخذها ثم نرجع نكمل بقية الإجابة على الأسئلة الماضية. تفضلي أم محمد.
أم أحمد.
أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا امبارح سألت حضرتك على أخويا اللي هو اشترى شقة باسم أخته.
إيه؟
وصاها إنها تكتب الشقة لابنه بعد وفاته.
إيه؟
عايزة أفصل لحضرتك أمور أنا ما فصلتهاش امبارح.
تفضل.
هو أخويا معاه بنتين وولد، الولد صغير، البنتين كبار، هو علمهم وجهزهم وجوزهم، والولد كان في سن التعليم. فأنا أخويا مات وساب الشقة باسم أختي على أساس أنها تكتبها باسم الولد لما يوصل للسن القانوني اللي هو ممكن يستلم بالشقة.
نعم.
فهي دلوقتي فعلا خلاص هو الولد يعني وصل ل 21 سنة وأختي نزلته على الشقة، فهل الوضع دوت يعني كده صح؟
لا أختي أم أحمد، نفس أم أحمد أم أحمد نعم. نفس جوابي، الله يرضى عليك، الوصية باطلة، والشقة هذه بين الولد وبين خواته الوصية،
حتى لو هو صغير
حتى لو كان صغير، حتى لو كان يعني المسألة واحدة. بارك الله فيك، تفضل يا أم أحمد.
خلاص شكرا دكتور.
أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا. أم موسى.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا أبا موسى، أبو موسى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عزيز أنا أحبك في الله.
أحبك الله يا أبا موسى.
أنا عندي سؤال عن نبي موسى عليه الصلاة والسلام وقارون عدو الله.
أي نبي الله موسى وأيضا قارون، ها؟
أي باقي العلاقة ما هي العلاقة بينهم؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله يا أبو موسى.
جزاك الله خير.
مرحبا أخوي، مرحبا. أكيد أبو علي؟ يلا أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يبارك يا شيخنا.
يا مرحبا.
الشيخ الله يسلم في غينا، بس نصيحة عن الكذب يعني خطورة الكذب.
اي إن شاء الله يا أبو علي.
والسؤال الثاني شيخ الآن متى يشرع قراءة الفاتحة يعني بعد قراءة الفاتحة الإمام ولا أي وقت ما في مشكلة مثلا؟
أبشر يا أبو علي.
جزاك الله.
مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، ما تواخذني في كلامي فضيلة الشيخ، أنا من عامة الناس ولكن أنا بحبك في الله سبحانه وتعالى.
حبك الله يا عبد الله، تفضل أخوي، تفضل، صدورنا واسع لك ولغيرك. أقول الصدر واسع لك ولغيرك.
الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ، الآن نحن عندنا بقية من مفردات اللغة العربية فضيلة الشيخ، ونفهم الكلمة ومعناها ودلالتها بدقة.
إيه.
وأنا بعطيك أمثلة على ذلك كثيرة جدا.
تفضل.
طيب الآن ربنا سبحانه وتعالى يقول ففديناه بذبح عظيم.
إيه.
العرب لا تقول الكبش اللي نسلخه هنا كله عظيم.
إيه.
تأكل سمين، تقول نقول سمين يعني، وهذا في القرآن الكريم قالوا جاء بعجل سمين.
إيه.
ثانيا يعني في قصة
عبد الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله إذا ماذا تفسرون الآن في قول الله عز وجل الذبح؟ ما هو الذبح عندك؟
الذبح هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو العظيم، ما عظيم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا، الفدا، الفدا. قال وفديناه،
قال ما قال بكبش، قال بذبح.
بذبح. طيب ماذا تفسرون الذبح؟
الذبح هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن الذبيحين. هو ابن الذبيحين،
نفس الرسول. فديناه بالذبح، يعني فديناه. كيف ما يستقيم المعنى؟
لا يعني نحن نقول ذبيحة.
ايه
احنا نقول ذبيحة، قالنا اكلنا ذبيحة. ايش هي؟ كبش.
ابشر يا عبد الله،
ذبيحة بالكبش الذبيحة، لا ذبيح هذا مذكر.
سم ابشر، عطني المثال الثاني.
المثال الثاني سليمان عليه الصلاة والسلام.
ايه
قال ربنا سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت، لم يقل فلما أدركه الموت.
أي
تدل على ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام وقع في حادث سير، والقرآن يشير إلى ذلك.
فلما قضينا عليه الموت،
ربنا يقول فلما قضينا عليه الموت، لم يقول فلما أدركه الموت.
أي
فرق في اللغة العربية. يعني هنا فلما قضينا عليه الموت أن سليمان عليه الصلاة والسلام وقع يعني في حادث سير، يعني القرآن الكريم يشير إلى أن سليمان كان يحب الخيول.
أي
فهو وقع من الخيل ووقع في حد، وبعدين قال يعني فلما قضينا عليه ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل. هنا قال رب تأكل، ونحن نقول النمل هذا الأبيض أو يسمونه باللغة العربية النخرة، يعني هي تنخر ما تأكل.
ينخر
تنخر ما تأكل.
صحيح
إن
شاء الله. نعم صحيح، لكن لا ليس
يعني
ليس
ما تأكل يعني. إيه؟ اللي تأكل.
إيه
طيب، وهنا سئتة يعني ما سمعت عربي يقول إنها العصا.
إيه
ما سمعت عربي إنه يقول عصا. سئتة هي قوته، هي عظمته، هي ملكه. حتى قال ربنا سبحانه فلما خر ملكه، ليس هو خر ملكه، قال فتبينت الجن إن لو علم الغيب ما لبثوا في العذاب العظيم. هنا التفاسير ركزت على أن الجن لم يعلموا الغيب.
صح،
كل التفاسير على أن لم يعلموا الغيب، بس
إن شاء الله
إنهم أعطوا يعني بيان.
أبشر يا عبد الله، جزاك الله خير، أحسنت. باقي شيء عبد الله؟
كثير.
باقي شيء ولا خلاص؟
والله باقي قصة يوسف سيئة فهمها بالكامل في ظل الغربية.
طيب قصة يوسف يعني ممكن إن شاء الله خصص لها حلقة يوم السبت لعلنا إن شاء الله.
سيئة فهمها، سيئة فهمها بالكامل في اللغة العربية والله.
إيه أبشر إن شاء الله.
حياك الله.
مرحبا عبد الله، مرحبا، بارك الله فيك. أبو بكر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير الشيخ على البرنامج.
مرحبا أخوي.
أنا الشيخ ماشي ناوي الوالد اللي وفى.
كيف؟
رافع أمي لي وفاة باهي.
أنت ماذا؟
قلتك ماشي أنا والوالد اللي حالة وفاة، يعني وفاة عزاء، يعني
حالة وفاة الوالد ولا الوالدة؟
لا أنا ماشي أنا والوالد، أنا ماشي لي ناس يعني عندهم حالة وفاة يعني.
أي نعم.
والمهم وجدنا خاتم قدام السور نتاع البيت اللي فيه العزاء.
وجدتم ماذا؟
وجدنا خاتم ذهب.
أيوة.
والوالد الداخل تكلمت، يعني حكيت للناس اللي في العزاء وقعدوا يتكلموا يقولوا من وقع منه خاتم دهب، من وقع منه خاتم دهب، يعني ما فيش حد رد يعني عليه.
طيب
في وقع الواحد، والحال التالية لها شهر ونص وما زال الخاتم موجود، يعني ما فيش حد تكلم عليه الخاتم، يعني شنو الحل يعني؟
من كم هذا، من كم من الوقت؟
ممكن شهر ونص شهرين كي.
إن شاء الله يا أبو بكر.
يعني كيف يعني الحل
ان شاء الله تسمع الحل والجواب بعد قليل ان شاء الله.
ان شاء الله، جزاك الله خير.
اهلا وسهلا سعيد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت عندي
سؤال. تفضل.
شيخ، النظر للصور المحرمه الذي ابتلينا به في هذا الزمان،
ايه
هل تعد من كبائر الذنوب يا شيخ، وهل يكفرها الاعمال الصالحه؟
ان شاء الله يا سعيد.
شيخ عندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
كيف تصوير الكعبة وتصوير الحرم لتشجيع الأصدقاء الذهاب للعمرة، هل يعد هذا الشيخ من الرياء؟ الغرض أن نشجعهم يعني تعالوا اعتمروا
مكان طيب. يعني تصور وأنت هناك؟
أصور وأنا هناك. نعم.
إيه طيب.
تصوير الحرم والكعبة ليس أثناء يعني مناسك العمرة.
إيه.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا سعيد. مرحبا. أبو حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الطبيعة والعالمي.
مرحبا.
أقول إيش دكتور، في هذا المراكز الكبار يسوون عروض
إيه؟
على المواد الغذائية، وهذا يجون كذا أصحاب البقالات أو سوبر ماركت ويشترون شوي وبيونهم في مراكزهم شوي سعر، هل هذا جائز ولا جائز؟
يبيعونها بدكاكينهم يعني بشكل أغلى شوي، ها؟
يعني هم يشترون عروض من المراكز الكبار، في المراكز مثل لولو أو كارفور يسوون عروض على مواد غذائية.
أي نعم.
بعدين أصحاب السوبر ماركت والبقالات اللي في الفريج يشترون ويبيعون شوي سعر أغلى، يعني يطلبون
عنهم. أبشر يا حسين. أبو حسين. شكرا. عفوا أبو حسين، نعم الله يحييك. طيب أكتفي بهذا القدر. أبو بسام من السعودية بالأمس سأل مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالي الأول. في سؤال الثاني يقول عندي الوالدة كثيرة الدعاء على الأولاد، تقول إذا غضبت وكذا دعت على الأولاد، يريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أخوي أبو بسام بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظ لك الوالدة ويحفظكم لها. بالنسبة للوالدة وصيها وأخبرها بأن لا يجوز لها أن تدعو على أولادها ولا على نفسها ولا على أموالها، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام فلعلكم توافقون ساعة إجابة، أو فإن نعم توافقون ساعة إجابة فيستجيب الله دعاءكم. ولذلك الإنسان الله عز وجل جعل الأموال والأولاد من زينة الحياة الدنيا، كيف الإنسان يدعو على أمواله وأولاده؟ يقول جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. والإنسان يطلب الولد ثم يدعو عليه، ولذلك أخبر الوالد بأن لا يجوز لها ويحرم عليها، وإذا استجاب الله عز وجل دعاءها ستندم ندم شديد، ستقع في ندم وفي يعني حزن، وربما يستمر مع الحزن طوال حياتها، لأن هي تعتقد بأن هي السبب لما دعت فاستجاب الله عز وجل دعاء، وجدت ساعة إجابة فقبل الله عز وجل دعاء، وبعدين ستندم الندم الشديد. والمقصود يا أخي الفاضل يعني الوالد ينبغي لها بدل ما تدعو عليهم تدعو لهم. يعني أحيانا بعض الآباء ما شاء الله اللهم بارك الأمهات لما يغضبهم الأولاد يقول بدل ما يقول الله كذا يقول الله يهديك، الله يصلحك، الله يعني كذا من الدعاء الطيب، يستبدل الدعاء السيء بدعاء طيب. ولذلك وصل والدة في هذا، وبعدين الحمد لله من فضل الله عز وجل أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء في ساعة الغضب، في لما يغضب الإنسان أحيانا من فضل الله أنه ما يستجيب. ولذلك يقول جل وعلا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم ولذلك لقضي إليهم أجلهم. ولذلك ربنا جل وعلا من لطفه ورحمته بعباده أنه وقت الغضب، لأن الإنسان ما يقصد هذا الشيء، يعني أحيانا يسبق اللسان هو لا يقصد هذا الشيء، هذا فضل الله، لكن يتقصد الإنسان وفعلا يهيئ نفسه للدعاء على الولد وعلى الأموال هذا شيء كبير جدا. فوصل الوالدة تبتعد عن هذا وتستبدل بالذي هو خير. أبو بسام يقول أيضا الوالدة عندها مشكلة ثانية، وهي قضية أنها يعني في إذا نزلت مصيبة بها أو شيء أو مشكلة تندب حظها ويعني وتتضجر وشيء من هذا القبيل. يقول يعني يريد أيضا نصيحة. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا الدنيا هذه ليست بدار نعيم مقيم ولا بدار سرور دائم، إنما هي دار نصب ودار تعب. والدنيا سميت دنيا لدناءتها وقيل لدنوها، والدنيا هذه لا يمكن أبدا لأحد أن يرتاح فيها الراحة الكاملة المطلقة، ولذلك هي دار نصب كما قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، وجل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك يعني لا بد من فهم فلسفة الحياة وطبيعة الدنيا أنها دار تقلب. ولذلك الآن نحن العام الماضي مثلا كم تقدم من زنيم وكم تأخر من عظيم وكم مات من صحيح وكم عاش من مريض حكم قيل بأنه سيموت عاش، وكم اغتنى من فقير وكم افتقر من غني، وكم ولد لعقيم وكم منع من الولادة لمن هو ولود أصلا ما رزق الله. ولذلك هذه الحياة حياة فيها ارتفاع فيها اتضاع فيها إقبال وفيها إدبار فيها فرح وفيها ترح. وهذه الدنيا، هذه الدنيا اللي الدار الذي فعلا لا نصب فيها ولا تعب هي الجنة، هي الجنة. ولذلك ربنا جل وعلا بشر عباده بالجنة وأن فيها الحياة الطيبة التي سرورها دائم ونعيمها دائم وفرحها دائم، لا نصب فيها ولا تعب ولا وصب، هي الجنة. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قل جل وعلا الجنة نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. يقول المؤمن الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا حينما يبتلى الإنسان ببعض الابتلاءات إما أن يكون تكفير لهذا العبد لمصيبة، لخطيئة اقترفها أو لذنب وقع فيه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأحيانا الإنسان يختلف ذنب قد يعلم عنه وقد لا يعلم، فيبتليه الله عز وجل بمصيبة ليكفر عنه هذا الذنب وليذهب عنه هذه الخطيئة رحمة به، رحمة به، لأن هناك دار أبدية سرمدية يعيش الإنسان فيها أبد الآباد، أبدية الله جل وعلا. وهنا يأتي التكفير. ولذلك من مكفرات الذنوب الابتلاءات والمصائب، يعني مثلا الذنوب تكفر بأمور، منها التوبة ومنها الحسنات العظيمة ومنها المصائب اللي يتعرض لها الإنسان. فقد يكون سبب هذا التكفير ذنب اقترفه الإنسان في حياته، قد يكون علم عنه وقد يكون لا يعلم عنه أو نسيه، فيكفر الله عز وجل عنه خطيئته بهذه الابتلاءات. ولذلك المصائب هذه والأمراض والأسقام تنقي الإنسان من الذنوب والآثام، تكنس هذه الذنوب والأوضار عن العبد فيصبح نقي. حتى إن الحمى قال صلى الله عليه وسلم بأنها لما دخل على امرأة قال ما لي أراك تزفزفين ترجف، قالت الحمى لعنها الله أو شيء، قال لا تسب الحمى فإنها تنقي ابن آدم من الذنوب. والمقصود المصائب هذه اللي تعرض لها الإنسان يجب أن يعلم بأنها تكفير له وتنقي وتطهير. الأمر الآخر أن هذه الذنوب هي رفعة درجة للإنسان. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء الصفوة من الخلق والنخبة والذين اختارهم الله عز وجل لتبليغ دينه ورسالته ويوحي إليهم، ومع ذلك ابتلوا البلاء العظيم والمبين، ابتلاهم الله عز وجل. شوف لاحظ من نوح عليه السلام ومرورا بجميع الأنبياء إلى محمد عليه الصلاة والسلام ابتلاهم الله عز وجل. منهم من ابتلى في بدنه، منهم من ابتلى في ماله، من ابتلى في أهله، في عرضه، في عرضه. يعني الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه، نوح عليه السلام اتهم في عرضه. ولذلك هذه الابتلاءات، هذه الابتلاءات، يموت أولادهم بين أيديهم، يموت أولادهم، زكريا يقتل ابنه ويرمى رأسه في حضن أبيه وهو نبي، نبي يوحى إليه. ولذلك الدنيا هذه دار ابتلاءات، فالمؤمن مبتلى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. والله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا تصيبني الأمراض، ما أمرض أبدا، قال هذا من جثى جهنم، هذا من جثى جهنم. المؤمن يبتلى. الأمر الآخر أن الابتلاءات يستثمرها المؤمن على خلاف الكافر. المؤمن يستثمر الابتلاءات استثمار يقربه إلى الله عز وجل ولا يبعده عن الله. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في الذين قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كثير من الناس ما ينفع فيه إلا مصيبة حتى يرجع إلى الطريق، شرد، هرب، هرب عن 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 الصراط المستقيم في الدنيا والذنوب والآثام، فتأتيه الضربة، الضربة التي تصحيه مثل ما يقولون، يستيقظ، يعرف بأن هذه الدنيا ليست بدار دوام ولا خلود. كثير من الناس بلغ عنده من العتو ها والإغال في الذنوب شيء عظيم، لما ابتلي بمرض عرف كما يقول العام أن الله حق ورجع على الطريق واستقام على الصراط وعرف بأنه وين عايش في غرور عنده صحة ومال وكذا، فجأة جاء مرض من حيث لا يحتسب، فجأة جاءت مصيبة من حيث لا يحتسب، عرف بأن الله عز وجل أراد أن ينبهه يا فلان انتبه لا تشرد ولا تهرب والزم الصراط المستقيم. ولذلك أنا والله أتألم كثيرا لمسلم يبتلى ليرفعه الله عز وجل فيجمع على نفسه مصيبتين، المصيبة الأولى بقاء المصيبة، والأمر الثاني ذهاب الأجر، يذهب عليه الأجر والثواب فيحرم الشيئين. ولذلك المؤمن يستثمر هذه المصائب للتقرب إلى الله والازدياد في العبادة والازدياد في الطاعة، هكذا ينبغي. فوصل والدة بارك الله فيك، وبعدين اسألها سؤال، من اللي في الدنيا ما عنده ابتلاء وما عنده مصيبة وما عنده كذا أبدا؟ وأحيانا يا أخوي أبو بسام أحيانا الابتلاءات أنواع، يعني الله عز وجل من حكمته البالغة أن يبتلي هذا مثلا بذهاب الأموال لأنه مناسب له، حكمة بالغة لله جل وعلا. هذا الرجل لما تذهب عنه الأموال يرجع إلى الحق وإلى الصراط وينتبه. في ناس يبتليها الله بذهاب الصحة بمرض معين، ما عنده مشكلة تروح الأموال لكن مشكلته في الصحة، لأن الصحة يستخدمها في معصية الله، يبتلي الله ينبهه. بعض الناس يبتلي الله عز وجل بشيء يعني من ذهاب الأولاد مثلا، ذهاب الأولاد. ولذلك مهم جدا أن يفهم الإنسان فلسفة هذه الابتلاءات التي الله عز وجل ابتلي بها من يشاء من عباده. والمقصود يا أخي الفاضل والدتك لابد أن تفهم هذا الأمر وأن لا تحرم نفسها من الأجر. ولذلك من الخطأ الكبير أن الإنسان يعترض ويتسخط على قدر الله عز وجل، قدر الله نافذ وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك المؤمن يقف على قنطرة التسليم ويرضى بحكم الله، وبالله ما من بلاء يمر بالعبد إلا وله فيه خير. قل جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، قل جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والمقصود بأن الإنسان تعامل بهذه الإيمانيات وبهذا القرب من الله سبحانه وتعالى وبهذا النظر الذي نظر سماوي، نظر أخروي، لا نظر طيني سفلي فقط الإنسان همه الدنيا. هذا ليس شأن المؤمن، هذا شأن غير المؤمنين. المؤمن لا، من الدنيا يعرف بأن دار زوال، ولذلك يستعملها ويتخذها ليترقى في درجات الجنة بإذن الله. أبو عمر من الشارقة بالأمس طبعا سأل مجموعة أسئلة حول الطلاق، يقول طلق رجل زوجته 3 طلقات في مجلس واحد، يسأل عن الحكم، طبعا يقول أيضا 3 شهور. أبو عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، البرنامج هذا ما أفتي أنا فيه في مسائل الطلاق، وإنما تذهب إلى المحكمة رضي الله عنك وبارك الله فيك، لكن هذا ما يمنع أنني أوضح وأفصل في بعض الأمور. بالنسبة لمسائل الطلاق ومسائل العدة اللي ذكرت، يظهر عندك فهم مغلوط في مسائل العدة. أغلب الناس وللأسف الشديد الآن العدة عندهم عالقة في ألسنتهم 3 شهور 3 شهور لا غلط غلط، العدة بالأقراء وهي الحيض في أصح قولي أهل العلم. ولذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء هي الحيضة في أصح قولي أهل العلم. أما الأشهر فهذه للمرأة الآيسة اللي انقطع عنها الحيض، تجعل الشهر في مقابل الحيضة، تجعل الشهر في مقابل الحيض. يمكن واحد يقول وش الفرق؟ طيب لا في فرق، في نساء عدتها شهر واحد حاضت 3 مرات في الشهر وطلعت من العدة، في نساء شهر ونصف، في نساء شهرين مثلا، وفي نساء كملت الشهر الثالث جتها، وفي نساء قبل ما ينتهي الشهر الثالث. يعني أحيانا العدة بالأقراء بالحيض قد تنتهي قبل 3 أشهر، قد تكون في شهر وشهرين، أما الأشهر لا مقيدة بالشهر. فيا أخي الفاضل لازم تفهم هذا الشيء. الأمر الآخر بالنسبة للطلاق بالثلاث، 3 في قول جماهير أهل العلم في مجلس واحد، 3 3. هناك قول لبعض المجتهدين الذين ذهبوا إلى أن الطلاق بالثلاث يعتبر طلقة واحدة، وموجود الفتوى في كثير من دول العالم الإسلامي، وأيضا كثير من المحاكم بدأت تعتمد هذه الفتوى، وذلك لوجود للأسف الشديد ظاهرة الطلاق المخيف اللي غزت الآن مجتمعات خاصة منطقتنا بشكل حقيقي، يمثل ورم خطير مجتمعي يهدد حقيقة يعني المجتمع بسبب كثرة الطلاق. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك تلجأ إلى المحكمة الشرعية وتعرض مسألتك على القاضي. وأحيانا يا أخوي أبو عمر أحيانا المسألة ليست في هذا الطلقة، قد يكون عندك طلقات سابقة، ولذلك هذه مهمة القاضي يسألك عن جميع مراحل الطلاق اللي مرت في حياتك، قد يوجد مما تذكر وقد يوجد مما نسيت، والمرأة هي تتذكر. فلذلك أنا أنصحك باللجوء إلى المحكمة. أم أحمد طبعا من مصر رجعت تصحح موضوع اللي ذكرته بالأمس، وأنا على كلامي يا أختي الفاضلة أم أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مسائل الميراث العلماء يقول لا وصية لوارث، وقد روي في هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع منعقد على أن الوارث لا وصية له، لا وصية إلا أن يرضى الورثة، إلا أن يرضى الورثة. ولذلك أصل الوصية للوارث باطلة إلا أن يأذن الورثة، سواء في حياة الإنسان أو بعد وفاة، والعبرة بالوفاة، العبرة لأن المال ما يستحق إلا بالوفاة. فإذا رضي أخوات الولد قالوا رضينا والله بأن يوصل الوارث، أيضا مش الشقة كاملة يا أم أحمد، ثلث يعني له حق الثلث فقط، له حق الثلث، إلا أن يتبرعوا، يقول والله إحنا تبرعنا بالشقة كاملة وراضين بهذا لكونه صغير وإحنا متزوجات وإحنا كذا وكذا، ما في بأس مع أمهم طبعا. أما قضية هكذا وعندهم غير راضين مثل ما ذكرت لا يجوز، والوصية هذه باطلة. أبو موسى من البحرين يسأل يقول ما العلاقة بين النبي الله موسى وبين قارون؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هو من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو من الأنبياء العظماء والذين أخذت قصته وحياته أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله، ولذلك من أكثر القصص عندنا في القرآن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وفيها شبه بحياة النبي عليه الصلاة والسلام ومراحل الدعوة ومسألة أكثر من فصل من فصول حياة موسى عليه الصلاة والسلام نجدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك شبه كبير من حيث العداء السافر، من حيث التهجير والخروج من الوطن، من حيث المناكفة، مناكفة قريش وفي مقابل بني إسرائيل، فيوجد. وبالنسبة لقارون، قارون كان في زمن موسى، كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ودعاه موسى إلى الإسلام فأبى، وكان يعني ممن تكبر وطغى وعتى، وطبعا هو كان صاحب أموال، حتى ربنا جل وعلا ذكر قصته في سورة الأنبياء، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ولذلك عنده من الكنوز الشيء العظيم، حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، العصبة قيل 40 رجل وقيل دون ذلك، وهذا يدلنا على عظيم ما من الله عليه، لكنه كفر بالله وعارض موسى عليه الصلاة والسلام معارضة عنيفة وواجهه مواجهة قوية، ولذلك بغى على بني إسرائيل وطغى وعتى وتاه، أصبح تائها بخيلائه وكبره. ولذلك لما سئل عن أمواله قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله الآيات عموما، والمقصود بأن الله عز وجل حينما خرج على قومه في كامل زينته وأبثاته انقسم الناس قسمين، أهل الدنيا وأهل الآخرة. الذين أهل الدنيا قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف النظر الطيني السفلي، النظر القاصر، يقولون يا ليت لنا. أما الذين أوتوا العلم والإيمان والذين يعني همهم الآخرة قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ها، ولذلك قالوا هذا زائف، هذه يعني هذه بهرجة، هذا زيف، هذا غش، هذا ليس بشيء سيزول، ولذلك افترق. فلما قال جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هنالك تمنوا، طبعا لما خسف به قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. المقصود أخي الفاضل بأن قارون كان في زمن موسى كان باغيا طاغيا، لم يشكر الله عز وجل على نعمائه، نسب النعمة والرزق الذي هو في إليه، قال بدهائي بمكري بشطارتي، أصبح معارض قوي لدعوة التوحيد الذي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، أصبح معارض عنيف بحيث يستعمل الظلم والتسلط في قضية وأد الدعوة والقضاء على موسى ومن معه. هذا باختصار، بارك الله فيك يا أبا موسى. أبو علي بارك الله فيه يريد نصيحة عن الكذب. أخوي الفاضل، بالنسبة للكذب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وخطيئة قبيحة، ولذلك لو لم يرد في القرآن والسنة في تحريم الكذب لكفى الفطرة السليمة في تحريم الكذب، لكفاها في قبح الكذب وتحريم، يعني الفطرة السليمة النقية يعني ما تقبل بالكذب، زد على ذلك أن القرآن والسنة جاء بتحريم الكذب، ولذلك الكذب من أبشع الخصال، وهي مطية المنافقين، وهي الدرع الذي يتقي به أصحاب الأغراض السيئة والدنيئة. والكذب يختلف أخي الفاضل درجاته، فكذب دون كذب، الكذب على الله أعظم الكذب. إن يقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الكذب على الله، الفتوى بغير علم، مثلا نسبة شيء إلى الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مثل ما قال يعني نسبوا إلى الله البنات ونسبوا إلى الله كذا، هذا من أعظم الكذب. ولذلك إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون، ودائما لفظة الفلاح في القرآن تأتي في لغير المسلمين، دائما أصحابها في النار، نسأل الله العافية. ثم يأتي الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الكذب على الرسول نسبة الأقوال والأحاديث إليه التي لم يقلها، أو ترويجها للناس مثل الأحاديث المكذوبة والضعيفة وترويجها على أنها دين، هذا أيضا من الأمر الخطير. كذلك الكذب على الوالدين لما لهما من الحق العظيم، فالكذب عليهما أيضا خطير. الكذب أيضا على مثلا عامة الناس، مثلا يعني إشاعة الكذب، ولذلك الكذب خصلة قبيحة، ولذلك جاء ذمها وتقبيحها في القرآن والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وسبحان الله من العقوبات المعجلة أن الكذاب هذا الذي اشتهر عنه الكذب، اشتهر عنه الكذب، لو جاء بحديث صدق ما حد صدق، هذه عقوبة معجلة سبحان الله، ما دام الناس عرفوا عنه كذاب حتى لو جاء بخبر صحيح الناس يقول اتركوه الله أعلم. ليش؟ هذه عقوبة معجلة. لماذا؟ لأنه احترف الكذب أو امتطى الكذب. وربنا جل وعلا ذكر عن المنافقين بأنهم يعني اتخذوا الكذب مطية للوصول إلى الأغراض الدنيئة. فالمسلم لا يليق به أن يكذب، المسلم دائما ينزع إلى الصدق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل السوق، قال يا معشر التجار إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق، بر وصدق. للأسف الشديد أغلب التجار أغلبهم يكذبون يغشون يخدعون، يجي الواحد منهم يقول له والله هذه رأس مالها علي بمية سامحني، هو كذاب يبغى يطمع أكثر في الربح، يقول لي يقول والله العظيم إن رأس مالها علي بمئة، هي 80 رأس مالها عليه ورابح 20 ويبغى يربح 20 ثانية أو 50، هذا والعياذ بالله. مثل ما جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب يقول والله العظيم، لأن المسلم إذا حلفت له صدق على طول، عنده الإيمان المتربع على عرش قلبه، لما يسمع كلمة والله استعظم ذلك. فبعض والعياذ بالله الذين يعني يكذبون يستخدمون الحلف، ولذلك استحقوا هذا الجزاء العظيم. ليش؟ لأنهم خدعوا الناس، جعلوا بينهم وبين الحصول بينهم وبين الناس الحصول على الربح الفاحش والثراء السريع هو القسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فيقول والله العظيم كذا، هو كذاب، هو رأس مالها 100، يقول لا رأس مالها والله، يقول رأس مالها 100، هو كذاب رأس مالها 80، حتى يحصل على أكبر قدر ممكن من الربح. ولذلك للأسف الشديد هذا منتشر، وانتشر للأسف الشديد يعني حتى بعض الأزواج يسمعون، والزوجات يجوز للزوج يكذب على زوجته والزوجة، هذا في قضية تحبيب المرأة إلى زوجها وتحبيب الرجل إلى امرأته، أما يتوسعون في 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 بقية الأمور هذا لا يجوز ومحرم. نسأل الله الهداية للجميع. أبو علي أيضا يسأل يقول متى يشرع للمأموم أن يقرأ خلف الإمام؟ أخي الفاضل، المأموم في الصلاة السرية يجب عليه أن يقرأ الفاتح، في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر فيها خلاف بين العلماء، اللي يظهر لي والله تعالى أعلم يجب أن يقرأ بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتح، سواء انتظر الإمام أو سكت ليقرأ من خلفه أو قرأ، فإنه يجب على المأموم أن يقرأ. وذلك لما جاء في المسند وأيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، فيقرأ الإنسان بارك الله فيك. عبد الله من السعودية، عبد الله الآن يبغى له، الله يعين على عبد الله، يبغى له وقت طويل جدا حتى نجيب على أسئلته. طبعا عبد الله أخونا ما شاء الله دائما متابع ويعني وحريص على الخير فيما يظهر، نسأل الله له التوفيق. يقول عندنا نحن يعني في منطقتنا ما زلنا على يعني على المفردات اللغة العربية وعندنا التمسك بها، يقول يشكل علينا أحيانا ويحصل عندنا تفسير معين. عبد الله يقول مثلا، هو طبعا سبقا سألنا كثير في مفردات القرآن وكذا، يقول في قول الله تعالى ففديناه بذبح عظيم، يقول عندنا ما يقال للشاة عظيمة وإنما يقال سمينة، يقال سمينة، يقول لذلك نحن نقول ففديناه بذبح عظيم، يعني فديناه بنفس اللي هو الفداء، نفس الفداء. يقول هل هذا المعنى صحيح؟ وطبعا أيضا اللي بعده. أخوي الفاضل عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا مفردات اللغة العربية تعرف بارك الله فيك فيها المترادفات، يعني بمعنى أحيانا أعبر عن الشيء بعظيم وبسمين وبناصح وبكذا وكذا، يعني في مفردات في مترادفات للألفاظ، ولذلك أحيانا لما يأتي التعبير بعظيم إنما هو إشادة إلى هذا الشيء. يعني أحيانا لغة العرب حتى في القرآن، وإن كان الآن لا يحضرني لكن موجود في كتاب الله عز وجل، التعبير بنفس المعنى بمفردة أقوى، بمفردة أقوى، بمعنى الآن مثلا في قول الله عز وجل ففديناه بذبح عظيم، نحن صح عندنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن الذبح هنا كبش رعى في الجنة 40 سنة، بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، والمعنى أن الله عز وجل فدى إسماعيل بهذا الكبش الذي جاء في الجنة. يعني قولك الآن بذبح، ما يقال للكبش ذبح، ليس صحيحا. لغة العرب باعتبار ما سيؤول إليه دائما غالبا يأتي التعبير بهذا، مثل يعني نصوص كثيرة مثلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كيف إذا قمتم؟ يعني إذا أردتم القيام من الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني باعتبار ما سيؤول إليه. ولذلك التعبير بهذا بالذبح يعني الذبح المذبوح بما سيؤول إليه، عظيم يعني سمين رعى في الجنة 40 سنة. فحينما نلغي هذه المفردات وهذه المترادفات ونلغي أيضا فهم الصحابة رضي الله عنهم، سنجني يا أخي عبد الله على نصوص القرآن، ولا يمكن أبدا أننا ننفرد بمثل هذا الفهم دون فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم الأدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبمراد الله، وهم العرب الأقحاح، العرب الأقحاح. ولا تقول لي والله الآن يوجد عرب أقحاح لم تخالط لغتهم اللكنة ولا اللهجة، يعني أنت تتكلم معي عندك مفردات عامية ليست هي من لغة العرب، صح ولا لا؟ هذا ليس عيب يا عبد الله، هذا ليس عيبا، كلنا الآن نتحدث لهجة عامية. اللغة العربية لها قانون، لها قواعد، لها نظام، فوجود المفردة عندك لا يعني إلغاء المعنى عند الآخرين، ولذلك أن تعرف أنت الآن أحيانا ابن عباس رضي الله عنه لما يفسر القرآن تجد من مثلا عكرمة وغيره يقول هذه لغة مثلا دوس، هذه لغة تميم، يعني هذا المعنى. المفردة أحيانا تأتي بلغة هنا ولغة. فالذبح الآن في لغة العرب يحتمل يعني له معنى الشات، الشات التي ستؤول إلى الذبح، ستؤول إلى الذبح بذبح عظيم، يعني كبش عظيم سيذبح. فعلا لما إبراهيم عليه السلام التفت وإذا كبش وراءه من الجنة أنزله الله عز وجل فذبحه، ولذلك الله عز وجل جعل الافتداء هنا في مقابل إسماعيل عليه السلام. المخرج يقول لي دقيقة يا عبد الله، على العموم في قول الله تعالى فلما قضينا عليه الموت، عبد الله يقول قضينا يعني في حادث سير، طبعا الحمد لله ما قال سيارة وإنما قال سقط من خيله لأن يحب الخيل. أخوي الفاضل فلما قضينا ليس المعنى يعني مثلا التعبير الموجود عندنا قضي بحادث، ما في صحيح الكلام هذا. قضينا قدرنا، لأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، ولذلك عندنا القضاء بمعنى القدر، يأتي بمعنى القدر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. طيب ما هي دابة الأرض؟ هي النمل، النمل هذا اللي تقول عنه أنت الأبيض أو غير الأبيض، أو يقولون هي الأرضة تأكل من سأته. أنت الآن تقول ما عندنا ولا في لغة العرب أن المنسأة هذه هي العصا، هذه يمكن لها يعني اللغة اللي أنت فهمها، لكن موجود في المعاجم يا أخي المنسأة، حتى عندنا الآن في اللهجة لهجات العامية يسمونها أيضا منسأة، موجود في بعض الدول العربية يسمونها منسأة، ولذلك وش المانع؟ بالعكس بل هذا يؤيد ما يدل عليه سياق الآيات، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأن قيل بأنه كان متكئا على منسأته على عصاه، والجن طبعا يعملون بأمره، ولذلك كان عنده من الرعب والخوف من إسماعيل لدرجة أنه ما يحدقون فيه، فكانوا يعتقدون بأنه ما زال حيا. لذلك اختلف العلماء في المدة التي بقيها سليمان عليه السلام متكئا على عصا، قيل 12 سنة وقيل سنة وقيل غير ذلك. فلما أكلت الدودة وخر على الأرض علمت الجن بأن هذه الفترة كلها كان سليمان لا يملك الأمر عليهم ولا النهي، فقالوا لو يعني لو كنا نعلم ما لبثنا في العذاب العمل، لأن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالقدور وجفان الراسيات وقدور الراسيات وجفان، ويغوصون في البحر ويطيرون في الهواء. فالله عز وجل العلم من خصائص الرب جل وعلا. فلما خر قالوا الآن تبين بأن كل هذه الفترة كان متكئا على عصاه. أعتذر منك يا أخي عبد الله، كان بودي والله أني أسترسل معك، والحديث معك جميل عموما، ولكن وقت البرنامج انتهى. أبو بكر من ليبيا اعتذر منك اعتذار شديد أيضا، والأخ سعيد وأبو حسين، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم المفضلة التي طرحتموها هذا اليوم، وأشكركم على المتابعة، وأشكر طاقم البرنامج أيضا على جهوده. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.